تاج يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي نقتفي وناوينا الثبات
نقتفي
بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد ومع برنامجكم تغيير في تطوير. حلقتنا في هذا اليوم هي عن صفات القيادة وما الصفات المميزة لهؤلاء القادة الذين تفيأوا مراتب عالية في بلادهم وفي مجتمعاتهم. هذه القيادة تجلب لها الخير والفضائل وتجنبها الشر والفضائل. إن هذه القيادة هي التي تتضمن أو تملك بعض الصفات القيادية التي تقدمها للأمة. إن هذا الأمر هو الذي نريده حتى نثير الكوامن لديكم ونحرك الساكن لننطلق في عالم القيادة، فإننا إذا رأينا القادة تأثرنا بهم فاختفينا آثارهم. هذا الأمر نريد أن نتأثر به نحن أولا، ثم نؤثر في من حولنا، فنصنع قادة صغارا. هؤلاء الصغار سيكونون كبارا في المستقبل، ومن ثم يخدمون أمتهم. لكن هذا الأمر لن يكون إلا بعد التعلم والتفكير والممارسة والتعليم والتطبيق. حينما نفعل هذا الأمر نثق ثقة تامة وكبيرة بأننا سنخدم أنفسنا، وقبل ذلك نخدم أمتنا الإسلامية.
أيها القامات في زمن الخطور يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجمهور نقتفي نقتفي وعناوين الثبات
نقتفي منكم وعناوين
الثبات. في تلك المرحلة حين اقترح الإنجليز إنشاء اتحاد بين دول المنطقة بهدف انتزاع السلطة من السلاطين الذين كانوا يحكمون بلادهم وجعلهم مجرد صورة وقادة رمزيين في المنطقة من دون أن يكون لهم أي دور فعلي في إدارة شؤون البلاد التي سيتولاها الإنجليز، أدركنا وجود أزمة حقيقية، لأنهم إذا نجحوا في مسعاهم سنخسر أرضنا.
أيها القامات في زمن الخطور يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجمهور نقتفي نقتفي وعناوين الثبات
نقتفي منكم وعناوين الثبات.
رأيتم روح المبادرة والقيادة لدى هذا الشخص الذي هو مهاتير أو محاضر محمد. الصفات القيادية الظاهرة دائما على القادة والذين يهيئهم الله عز وجل لكي يقودوا مجتمعاتهم، من أعظمها هي التنبؤ والحدس القوي، ويطلق عليه في الإسلام الفراسة. وكذلك هذا الأمر يتطور لدى الإنسان كلما كبر. من الصفات أيضا المهمة الوضوح والشفافية مع النفس ومع الآخرين. إن القائد الذي يكون شفافا وصريحا وصادقا يعلم ويثق ثقة كبيرة بأن شعبه أو أسرته أو أمته ستكون مثله. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما أتاه أحد من كان يعني أميرا عليهم، وكان يعني يذكر بعض الأخطاء وبعض السيئات ويعني يلوم على ذلك، فقال ويقارن ذلك بعهد عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن لما كان عمر كنت أنا وأمثالي من شعبه، ولما يعني كان هذا الوقت كنت أنت من هؤلاء الناس. طبعا هذه ليست نظرة فوقية، وإنما المقصود فيها هو نوع من التناصح لللوم والكلام بالأعراض. إضافة لهذه الصفة هناك أيضا صفة الشجاعة والإقدام، سنتكلم عنها في حلقة إن شاء الله تعالى قادمة. لكن الشجاعة أمر مطلوب، والانطلاق والانعتاق من الخوف، لأن معظم حقيقة معظم ما يبعد عددا من القياديين أو عددا من الذين أعطاهم الله عز وجل صفات متميزة هو نوع من الخواف، وخاصة الوهم أو توهم الأشياء بأنه سيأتيه شيء أو بأنه سيقع عليه شيء. وهذه من أعظم الأمور التي عالجها الإسلام. لو لاحظنا أن الإسلام أكد كثيرا على نقطة مهمة وهي من أعظم أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الأمر صار عند المسلم عقيدة وليس هو فلسفة يقولها الإنسان ليس إلا. من الصفات المهمة أيضا ما يطلق عليه بالتروي والهدوء وعدم الاستعجال، وهذا الأمر من أعظم صفات القادة، لأن الإنسان لما يتربع على الشيء يكون مثلا رئيس حزب أو رئيس أمة أو رئيس بلد أو رئيس أسرة، تكون السلطة بيده. فإذا أخطأ أي إنسان أو تكلم في الذات، تكلم في ذات الرئيس أو في ذات الملك أو في ذات الأب أو في ذات المسؤول أو في ذات الأمير أو في ذات العالم، ربما يصدر رد فعل قوي. وأذكر على ذلك مثلا قصة مشهورة أظنها لشريح القاضي مع سليمان بن عبد الملك أو أحد الخلفاء أو أحد الخلفاء الأمويين، وقد أتوا إليه برجل قد بحث عنه كثيرا وهو من أعدائه، فلما أتوا به دليلا وقد أمسك، ورأى شريح القاضي هذا الرجل وقد أخذ وقدم أمام هذا الخليفة، ماذا كان رد هذا القاضي الموفق؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل أعطاك ما تحب من الظفر، فأعطي الله عز وجل ما يحب من العفو، إن الله عز وجل عفو كريم. أحبابي الكرام، ننتقل بل نرجع مرة أخرى إلى مهاتير وننظر ونلمح صفة أخرى لديه، وهو يقرر ما أحس به في دولته وفي أمته من الخطر وكيف تعامل مع هذا الأمر بشخصية القائد.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي منكم على ويل الثبات، نقتفي منكم على ويل الثبات.
حصل هذا بعد عودة البريطانيين، فبعد انتهاء الاحتلال الياباني لبلدنا عاد الإنجليز وأرادوا أن يغيروا النظام الذي كان سائدا، فقد كنا محمية بريطانية ولكننا فعليا كنا نحكم أنفسنا، لكن الإنجليز أرادوا أن يستعمروا وطننا ويستولوا على مقاليد الحكم فيه. هنا قمنا وقمت أنا شخصيا بتنظيم صفوف عدد كبير من الطلاب لمقاومة المخطط البريطاني هذا.
أيها القامات في زمن الخطوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي منكم على ويل الثبات، نقتفي منكم على ويل الثبات.
هذه الروح القيادية أنا لاحظت حقيقة في معظم الشخصيات التي جلسنا معها ودرسناها. فمثلا السميث هذا الرجل الآن يقود، أكاد أقول يقود شبه قارة أو شبه دولة كبيرة جدا بطريقته الإبداعية. هذا الرجل الآن يقود مئات، لم أقل آلاف، مئات من الموظفين والدعاة، ويقودهم بطريقة الحقيقة محكمة إدارية متميزة، وتحتهم عشرات المؤسسات والمعاهد والبرامج. هذا الأمر لم يأتي عبطا إطلاقا، بل أتى بطريقة مدروسة برجل آتاه الله عز وجل، كما في قصة داود عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء الكرام، آتاهم الله عز وجل صفات منحهم الله عز وجل إياها فضلا من الله عز وجل ومنه. هذا الأمر نتمنى أن يتنوع ويكثر في الأمة هذا البذل وهذا العطاء بطريقة إخراج القادة الصغار الذين يبثون الروح داخل بلدانهم وداخل مجتمعاتهم وداخل دول المسلمين. الصورة أخرى مثلا الناصر الطيار، هذا الرجل دخل في عمل ومنافسة شديدة، لم يكن معه رأس مال، وهناك منافسة شديدة من الشركات الخارجية ليس من الداخلية في قطاع السفر والسياحة، وأيضا هذا الأمر كان وهو على عمل أو وظيفة ترك الوظيفة ثم اتجه للقطاع الخاص ودخل بروح قيادية وحازمة ومقدمة، ثم أدار هذا العمل بنفسه حتى أصبح الآن من الأعمال المتميزة بروح طيبة تنتمي لهذا البلد، تنتمي لهذا الوطن، تنتمي للوطن الكبير للمسلمين، بحيث أنه يتمثل هذه القيم في حياته وفي أسرته ومع الناس. صورة أخرى أيضا تتميز وتعطي يعني انموذجا فريدا، وأنا أتعجب وأنا أقف أمامه، وهو الأستاذ صلاح عرفة. صلاح عرفة لما جلسنا معه ورأيناه وسبرناه، هذا الرجل الأكاديمي، كم في الجامعات الآن من أستاذ أكاديمي، دعونا نقول في الفيزياء أو الكيمياء أو حتى في التخصصات الأخرى، كم في من الشخصية القيادية التي أتاها الله عز وجل علما وأتاها الله دراية وأتاها الله عز وجل رأيا وأتاها الله عز وجل حصافة، ولكن ربما أنه انصرف لبحث أو لدراسة، والله عز وجل يعطي كل إنسان حسب يعني ما قدر له. لكن هذا الرجل تحرك وكان الحقيقة أبرز هذه القيادة بطريقة جميلة بالاتجاه إلى مجال البيئة وتنمية البيئة داخل مجتمعه. ذهب إلى الصحراء ودخل على قرى فقيرة إلى أناس مختلفين بالمستوى الفكري والمستوى التعليمي، ثم حقق بينهم انسجاما غريبا، بحيث أنهم تآلفوا وتعارفوا وتآخوا وتعاونوا. وهذا نفس الملمح الذي وجدته عند مهاتير قبل فترة، حينما ذكرنا أنه كيف جمع الانسجام بين العراق المختلفة من الصينيين والملاوي وغيرهم. يعني صلاح عرفة لما نرى النتيجة كيف جمع الناس، بل كيف نقل من القرية القديمة والقرية الفقيرة إلى مدينة نموذجية، من البسائس القديمة إلى بسائس جديدة. يعني نفس البسائس القديمة حدثها وطورها وحرك أهلها، ولكن أتاه بعض الشباب وتكلموا معه كما سيأتينا في حلقة قادمة، قالوا له بأننا نستطيع أن ننشئ قرية أخرى، وفعلا أنشأوا قرية أخرى، وكانت هذه القرية اسمها قرية البسائس الجديدة، وفيها آلاف الناس وعشرات ومئات المزارع وكذلك البيوت والمساكن، وانتقل الناس إليها. حتى إنه أتاه الآن اقتراح بأننا نريد مثل البسائس الجديدة، نريد الفرافرة أو قرية الفرافرة الجديدة، وهي أيضا في الوادي الجديد في مصر. هنا أحس بأن هذا الفيروس القيادي بدأ ينتشر في مصر أو في البلاد العربية والإسلامية. لا يقتصر الأمر على هذا، الحقيقة الروح القيادية تنتشر في هؤلاء. لو أتينا لأردوغان، وأردوغان هذا رئيس وزراء تركيا الآن، هذا يملك الحقيقة صفات متعددة، صفات قيادية قليل أن تجتمع في شخص ما. لو لاحظنا هذا الأمر وهو كان صغير، مثل مهاتير كان فقيرا وكان معدما وكان من أسرة فقيرة، وهذا الرجل انطلق وقدم نفسه بعد أن تعلم وشارك وأحس بالآخرين، حتى إن من حوله اختاروه رئيسا لشعبة الشباب في حزبه، ثم توج بعد ذلك بعدد من المهام والمسؤوليات حتى أصبح رئيسا. بودنا أن نستمع إليه وهو يتكلم عن هذه الفترة الجميلة.
أيها القامات في زمن الهضوح، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوح، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي
بدأ أردوغان مسيرته الحزبية، وتم اختياره في عام 1976 أمينا عاما لشعبة الشباب في الحزب بمنطقة باي أوغلو، ثم أمينا عاما لشعبة الشباب في إسطنبول، وظل في هذين المنصبين حتى 12 من أيلول سبتمبر عام 1980، عندما حضر الجيش جميع الأحزاب السياسية في البلاد. مع عودة الحياة السياسية إلى تركيا، عاد أردوغان إلى الواجهة مع تأسيس حزب الرفاه عام 1983، وفي عام 1985 أصبح رئيسا لشعبة الحزب في إسطنبول.
أيها القامات في زمن الهضوح، يا يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي على طيل الثبات، نقتفي على طيل الثبات.
إذا لابد للمجتمعات من قيادة تنظم شؤونها وتقيم العدل بينها، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة أو أنه يعني من أناس يعني معينين أو محددين أو من باحثين فقط، بل هو أمر من الله عز وجل وأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بأن تجتمع على رجل واحد تبايعه وتنتهي إليه وتأتمر بأمره والطاعة بالمعروف إلى آخره من الأشياء التي تبين قيادة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء الذين ينقذون الناس إلى الخير. فالناس لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم ولا فلاح إذا جهالهم أو جهالهم سادوا. وهذا الأمر أشهد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال الخطابي، هذا الحديث رواه أبو داود، قال الخطابي رحمه الله تعالى: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكي يكون أمرهم جميعا، وكذلك لا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم الاختلاف. وهذه من أعظم الصفات أو أعظم الآثار المهمة لوجود القيادة التي تقود الناس إلى الخير والبر والعدل. وهذا الأمر يبعدهم عن الظلم ويبعدهم عن التفرق ويبعدهم عن الضعف. فالناس لا يصلح الناس يعني لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم ولا فلاح إذا جهالهم سادوا. كذلك الله عز وجل ذكر أن هذا التفرق لو لم يجتمع على قائد أو يجتمع على حاكم أو يجتمع على خير فإن الأمر سيؤول بهم إلى الضعف. فالله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن هذا الأمر سيذهب الريح عن الناس. فما أجمل الريح القوية التي تبش وتهش بالخير وكذلك الاطمئنان. إن الصفات القيادية التي تقود الناس إلى البر غرست في هؤلاء الذين رأيناهم في واقع الحياة ولم نأتي بهم من الخيال ولا من التاريخ، وهذا أمر يبين لهم أنهم أقوياء بالله عز وجل وأقوياء ثم أقوياء بإرادتهم وبصفاتهم وانطلاقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهذا إرشاد رائع إلى أن الإنسان يتقوى بالإيمان ويقوي عقله وجسمه بل وحياته. أصل بكم إلى الختام وإلى اللقاء.
أيها القامات في زمن الهدوء، يا رب الأمجاد يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي على طيل الثبات.